من الشيطان الغوي الرجيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ذكرنا فيما مضى أن المكلف إذا علم إجمالا بأنه إما ترك سجدة من ركعة سابقة فيجب عليه قضاؤها، أو ترك سجدة من الركعة الأخيرة وقد أحدث بعد التسليم فيجب عليه إعادة الصلاة، فإن هناك وجهين لحل العلم الإجمالي. الوجه الأول دعوى أن هناك علما تفصيليا بعدم امتثال الأمر الضمني بسجدة الركعة السابقة، حيث إن المكلف إما لم يأتي بسجدة الركعة السابقة أو أنه أتى بها ولكن أتى بها في صلاة فاسدة، فإذا علم تفصيلا بعدم امتثال الأمر الضمني بسجدة الركعة السابقة لم تجر الأصول المرخصة في سجدة الركعة السابقة للقطع بعدم امتثال أمرها، فتجري الأصول المرخصة في سجدة الركعة الأخيرة. ومن هذه الأصول قاعدة الفراغ التي تنفي احتمال فساد الصلاة، أو أصالة البراءة عن وجوب إعادة الصلاة على بعض المباني. ولكن يلاحظ على هذا الوجه أن موضوع القضاء هل هو عدم امتثال الأمر بسجدة الركعة السابقة، أم أن موضوع القضاء هو النسيان؟ فإن كان موضوع القضاء هو عدم الامتثال فيتم هذا الوجه، حيث إن لدى المكلف قطعا تفصيليا بعدم امتثال الأمر بسجدة الركعة السابقة، فإذا كان لديه قطع بعدم امتثال الأمر بها تحقق موضوع القضاء واحتمال فساد الصلاة لأجل احتمال ترك سجدة الركعة الأخيرة منفي بقاعدة الفراغ، ولا تصل النوبة لاستصحاب عدم الإتيان بسجدة الركعة الأخيرة، لأن قاعدة الفراغ حاكمة على الاستصحاب. أي متى اجتمع الاستصحاب وقاعدة الفراغ في موردين فإن قاعدة الفراغ حاكمة على الاستصحاب في ذلك المورد، وإلا لو جرى الاستصحاب لم يبق لقاعدة الفراغ موردون. إذن إذا جرت قاعدة الفراغ في سجدة الركعة الأخيرة فلا تصل النوبة للاستصحاب، أي استصحاب عدم الإتيان بسجدة الركعة الأخيرة، كما لا تصل النوبة لأصالة البراءة، لأن قاعدة الفراغ أصل ينقح الموضوع، فإن المكلف إذا شك في أن صلاته تامة أم لا فقاعدة الفراغ تثبت الموضوع وهو تمامية الصلاة، كما في صحيحة محمد بن مسلم: كلما شككت فيه مما قد مضى فأمضه كما هو، أي أنفذه واعتبره تاما. بينما أصالة البراءة تعالج الحكم لا الموضوع، لأن أصالة البراءة تؤمن من احتمال وجوب إعادة الصلاة، واحتمال وجوب إعادة الصلاة لأجل الشك في تمامية الصلاة، فإذا وجد أصل يعالج الموضوع ويثبت التمامية لم تصل النوبة للأصل الذي يعالج الحكم، ألا وهو احتمال وجوب إعادة الصلاة. فالجاري حينئذ قاعدة الفراغ دون استصحاب عدم الامتثال واستصحاب وأصالة البراءة. وأما إذا قلنا بأن موضوع القضاء كما هو ظاهر الروايات النسيان لا عدم امتثال الأمر، إذ قد لا يمتثل الأمر لجهل فلا يجب عليه القضاء، أو لا يمتثل الأمر لأن الصلاة أصلا فاسدة وإن كان قد أتى بالسجدة، فعدم الامتثال أعام من موضوع وجوب القضاء، فالقطع بعدم امتثال الأمر بسجدة الركعة السابقة لا ينفي احتمال وجوب القضاء، لأن موضوع وجوب القضاء هو النسيان، وهو ما زال يحتمل أنه نسي سجدة الركعة سابقا، واحتمال نسيان السجدة يعني احتمال وجوب القضاء، فوجوب القضاء ما زال شنو؟ محتملا. وبالتالي فهنا قاعدتان متعارضتان، قاعدة التجاوز وقاعدة الفراغ، حيث إن احتمال نسيان سجدة الركعة السابقة يعني احتمال وجوب القضاء، فينفي هذا الاحتمال بقاعدة التجاوز لأنه انتهى من الصلاة. واحتمال نسيان سجدة الركعة الأخيرة موضوع لاحتمال فساد الصلاة، فينفي هذا الاحتمال بقاعدة الفراغ. وحيث إنه يعلم إجمالاً بكذب أحد الأصلين، لأن جريان الأصلين معاً ترخيص في المخالفة القطعية، حيث لو أجرى قاعدة التجاوز ينتفي القضاء، وإذا أجرى قاعدة الفراغ لا يعيد الصلاة، فمعناه لا قضاء ولا إعادة، وهو يقطع بأحدهما. إذن فجريان الأصلين معا ترخيص في المخالفة القطعية، فيعلم بأن أحد الأصلين ساقط. والنتيجة، هل يجري بعد سقوط الأصلين بسبب تعارضهما استصحاب عدم الإتيان بسجدة الركعة الأخيرة فيعيد الصلاة، أو تجري أصالة البراءة عن وجوب إعادة الصلاة؟ وهنا لا بد من التدقيق، حيث إن في المقام ثلاثة محتملات: المحتمل الأول دخول أصالة البراءة في التعارض، بحيث يكون التعارض ثلاثيا وليس ثنائيا، بمعنى أن قاعدة التجاوز الجارية في سجدة الركعة السابقة للتأمين من وجوب القضاء معارضة لأصلين في سجدة الركعة الأخيرة، فإن في سجدة الركعة الأخيرة يجري أصلان: قاعدة الفراغ وأصالة البراءة عن وجوب الإعادة، وهذان الأصلان معان يعارضان قاعدة التجاوز في سجدة الركعة الأخيرة، فالتعارض ثلاثي، يعني أصل في موضع يعارض أصلين في موضع آخر، فتتساقط الأصول وتصل النوبة لاستصحاب عدم الإتيان بسجدة الركعة الأخيرة الذي يعني إعادة الصلاة. أما إذا قلنا محتمل الثاني أن البراءة أصل ناجي ينجو من المعارضة، والوجه في ذلك أن هناك قاعدة ستأتي وتتكرر في فروع العلم الإجمالي، أن الخطاب المختص لا يدخل في المعارضة مع الخطاب المشترك. بيان ذلك بالمثال: إذا علم المكلف إما بنجاسة اللحم المعين أو نجاسة الماء، إما يعني أمامه لحم وماء، إما بنجاسة اللحم أو نجاسة الماء حيث وقعت نجاسة على أحدهما جزمان، فإما هذا النجس أو هذا. فهنا عندنا أصل مشترك وهو قاعدة الطهارة، قاعدة الطهارة في اللحم معارضة بقاعدة الطهارة في الماء، فيتساقط الأصلان. وتصل النوبة في اللحم إلى أصل خاص لا يجري في الماء. مثال، المثال الأفضل، أغير هذا المثال حتى لا يصير التباس: لو علم المكلف بوقوع نجاسة إما في الماء أو في التراب، وهو أمامه يريد أن مثلا يتوضأ، أمامه ماء وتراب، إما أن يتوضأ أو يتيمم، فيعلم بوقوع نجاسة إما في الماء أو في التراب، فهنا أصل مشترك وهو قاعدة الطهارة، قاعدة الطهارة في الماء معارضة بقاعدة الطهارة في التراب فيتساقطان. وتصل النوبة في الماء إلى خطاب مختص لا يجري في التراب، وهو أصالة الحل، إذ لا معنى لحل التراب، وإنما تجري أصالة الحل في الماء من أجل حلية شربه. ففي الماء خطاب مختص لا يجري في التراب، فينحل العلم الإجمالي حكمان بجريان أصل في الماء لا يجري في التراب، يسمى بالخطاب المختص، وبالتالي يجوز له شرب الماء ولكن ليس له أن يتيمم بالتراب. فقد يقال هذا ينطبق على محل كلامنا، حيث إن في سجدة الركعة السابقة قاعدة التجاوز، وفي سجدة الركعة الأخيرة قاعدة الفراغ أو التجاوز، فيتعارضان. وتصل النوبة في سجدة الركعة الأخيرة إلى خطاب مختص، وهو أصالة البراءة عن وجوب الإعادة. لماذا؟ لأن أصالة البراءة لا تجري في سجدة الركعة السابقة. لماذا لا تجري؟ لأن لدى المكلف قطعا بأن هناك أمرا بسجدة الركعة السابقة ويشك في امتثاله، لأنه يشك في وجوده حتى يجري أصالة البراءة، فإن أصالة البراءة تجري عند الشك في التكليف وليس الشك في الامتثال. وهو قطع بأمر بسجدة الركعة السابقة ويشك في امتثاله،
فلا معنى لجريان أصالة البراءة في سجدة الركعة السابقة. إذن يجري أصالة البراءة في سجدة الركعة الأخيرة كخطاب، عفوا كخطاب، رايح الدخان شنو هذا، كخطاب مختص وينحل به العلم الإجمالي حكمان. هذا هو المحتمل الثاني. المحتمل الثالث، إن جريان البراءة عند الشك في وجوب الإعادة وعدم وجوبه مما تفرد به، واحد اللي تفرد بهذا الكلام، مما تفرد به شيخنا الأستاذ الشيخ التبريزي قدس سره، فإن المعروف بين الأصوليين جميعا أن المكلف إذا شك في امتثال الأمر بالمركب كامتثال الأمر بالصلاة أو امتثال الأمر بالصوم أو امتثال الأمر بالحج لا تجري أصالة البراءة، أي أن الشك حينئذ في بقاء الأمر، لا يدري الأمر باق أم لا، لا تجري أصالة البراءة. هذا المعروف بين الأصوليين. فإما أن يجري الأصل الموضوعي وهو استصحاب عدم الامتثال، أو يجري الأصل الحكمي وهو استصحاب بقاء الأمر، وإذا لم يجري الأصلان تصل النوبة لأصل عقلي وهو قاعدة الاشتغال، لأنه قطع بوجود الأمر ويشك في سقوطه، والاشتغال اليقيني يقتضي فراغ اليقيني. هذا هو المعروف بين الأصوليين. إما أن يجري استصحاب عدم الامتثال، فإن لم يجري يجري استصحاب بقاء الأمر، فإن لم يجري تصل النوبة لقاعدة الاشتغال، الاشتغال اليقيني يقتضي الفراغ اليقيني. لكن الشيخ الأستاذ قال لا تجري أصالة البراءة عن وجوب إعادة الصلاة، أو فقل أصالة البراءة عن بقاء الأمر. والسر في ذلك أن مبناه كمبنى سيدنا الخوئي قدس سره أن الاستصحاب في الأحكام لا يجري، سواء كان الحكم المشكوك بقاؤه كليا أم جزئيا. مثلا إذا شك المكلف في أن وجوب صلاة الجمعة باق أم لا، افترض أن المكلف قطع بأن صلاة الجمعة كانت واجبة في زمن الحضور، حضور المعصوم عليه السلام، ويشك في بقاء الوجوب، هذا شك في بقاء حكم كلي، هنا لا يجري الاستصحاب، استصحاب بقاء الوجوب، لأنه معارض باستصحاب عدم سعة جعل الوجوب، حيث إن المكلف يشك بين الضيق والسعة، هل وجوب صلاة الجمعة ضيق خاص بزمن الحضور أو أوسع من زمن الحضور، استصحاب بقاء الوجوب معارض باستصحاب عدم سعة الجعل. هذا إذا الحكم كلي. أما إذا كان الحكم جزئي، بمعنى أن الحكم توجه إليه قطعاً، دخل الوقت والمكلف بالغ عاقل ملتفت، فصار وجوب صلاة الظهر في حقه شنو؟ فعلياً، فشك في امتثاله، لا يدري امتثل هذا الأمر أم لا. هذا المشكوك شنو حكم؟ جزئي، وهو الأمر الفعلي في حق المكلف. فهل يجري استصحاب بقائه أم لا؟ تأتي المعارضة كما قلنا في استصحاب الحكم الكلي. قال نعم تأتي المعارضة، نفس الكلام. لما؟ لأن الأحكام انحلالية، فلكل مكلف شنو أمر. فإذا قال المكلف، فإذا قال المولى أقم الصلاة لدلوك الشمس، فإن هذا الأمر الكلي ينحل إلى أوامر بعدد المكلفين، فهذا المكلف انحل له أمر. هذا الأمر الذي انحل للمكلف أيضا يشك في سعته شنو وضيقه، لا يدرى هل هذا الأمر المنحل بلحاظ هذا المكلف ضيق أم واسع، فاستصحاب بقائه معارض باستصحاب عدم سعة جعله لفرض الشك في امتثاله. فنتيجة تعارض الاستصحابين لا يجري استصحاب بقاء الأمر. فإذا لم يجري استصحاب بقاء الأمر تصل النوبة لأصالة البراءة، فيجري البراءة عن وجوب الإعادة ولا يعيد. ولكن في النفس شيء من هذا الكلام، أشياء هذه عندكم، أنا عندي شيء واحد، ولكن في النفس شيء من هذا الكلام، وهو أن دليل أصالة البراءة وهو قوله صلى الله عليه وآله رفع عن أمتي ما لا يعلمون، محفوف بالمرتكزات العقلائية، فإن المرتكزات العقلائية بمثابة القرينة المتصلة المانعة من إطلاقات الأدلة. وعند الرجوع للمرتكزات العقلائية يرى أن العقلاء إذا شكوا في بقاء الأمر ماذا يصنعون؟ قطعوا بالأمر وشكوا في بقائه وسقوطه. هل أن الأمر بعد القطع بفعليته سقط أم لا؟ ماذا يقولون؟ يقولون بقاعدة الاشتغال، وأنه لا بد من إحراز امتثال الأمر. فبما أن المرتكز العقلائي على قاعدة الاشتغال عند الشك في الامتثال، ودليل البراءة محفوف بهذا المرتكز الذي هو بمثابة القرينة المتصلة عليه، فلا يحرز إطلاق دليل البراءة لمثل هذا المورد، وهو مورد الشك في الامتثال، أي الشك كما يقول الشيخ في أداء المكلف به بعد إحراز التكليف. فتصل النوبة للأصل الموضوعي وهو استصحاب عدم الإتيان بسجدة الركعة الأخيرة، أو فقل الأصل العقلي وهو قاعدة الاشتغال، ومقتضى ذلك إعادة الصلاة. والحمد لله رب العالمين.